بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. يمكن حلقة الأمس آخر شيء انتهينا ولما تكلمنا عن الاختلاف وقلنا أن الاختلاف هو سنة من سنن الله الكونية، وأن الله سبحانه وتعالى الاختلاف العقول واختلاف المدارك واختلاف الفهوم واختلاف المشارب واختلاف القدرة على الاستيعاب، لذلك من الطبيعي أن يكون عند الناس اختلاف، لكن الله سبحانه وتعالى نهانا أن نوغل في الخلاف، ونهانا سبحانه وتعالى أن يكون حالنا كحال الكفار، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وبين في المقابل أن الاختلاف سنة طبيعية وهي سنة شرعية، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وبين طريق الخلاص من هذا الخلاف باتباع الكتاب والسنة، كما قال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال الله سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وبين في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني خلاصة الكلام على أن الإنسان متى ما رجع إلى الكتاب والسنة فإن الإنسان سيسلم من هذا الخلاف. وبين أن الخلاف حقيقة خلاف تنوع وخلاف تضاد، وأن الخلاف إذ لم يكن الإنسان عاقل واعي فإن هذا الخلاف قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة، وقد يؤدي إلى خصومة وقطيعة، والاختلاف طبيعي. يعني إحنا لا نتكلم فقط عن الخلاف الشرعي، بل الاختلاف في وجهات النظر بدأ ما بين الأبناء، وبعد ذلك بين الزوج وزوجته، وبعد ذلك بين الإنسان في عمله مع الموظفين، وهكذا. فالخلاف سنة طبيعية، ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان دائما يتسامح ودائما يعفو، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيده فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: كلاكما محسن، لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. فيعني هذا توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كله في سبيل المحافظة على الأخوة الإسلامية. أي معنى للحياة الزوجية إذا كانت الحياة الزوجية يصبح الإنسان بهواش وصراخ وصياح واختلاف ويمسي باختلاف؟ ما معنى للجيرة إذا كانت الجيرة كلها اختلافات بينكم من جيرانك؟ إيش معنى للعمل والزمالة في العمل إذا كانت الزمالة في العمل كلها في اختلافات وزعل وخصومات؟ ما معنى الأخوة بينك وبين أصحابك وأصدقائك إذا كان مجالسكم ودواوينكم كلها اختلافات باختلافات؟ لا معنى لها. ذلك كانت الأخوة الإسلامية من أعظم النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على المسلمين، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهذا من أعظم النعم اللي الله سبحانه وتعالى امتن بها على هذه الأمة، أنهم كانوا أعداء فجعلهم الله تعالى تحت مظلة الإيمان إخوانا. بل أعظم النعم التي امتن الله تعالى بها على نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وذكر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى ذاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي. بل من أسباب إقامة أمر الدين أصلا أن نكون إحنا أخوة متحابين متآلفين، وذلك بأن نجتمع على إقامة هذا الدين. فإن الأمم التي كانت قبلنا قد هلكت بسبب الاختلاف والتفرق. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، هذه الوصية، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لقد بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة، كما أن في ذلك توجيها بأن لا تتفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف بيننا، كما اختلف اليهود والنصارى، أو كما كنتم متفرقين في الجاهلية يحارب بعضنا بعضا، أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم، قد هام في صنمي والأرض مملوءة جورا مقسمة، لكل طاغية في الخلق يحتكم، مقسم الفرس يبغي في رعيته وقيصر الروم، من كفر أصم عمي، يقتلان عباد الله في شبه وينحران كما ضحيت بالغنم، والخلق يفتك أقواهم بأضعافهم كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم، يعني هذا هو حال الناس كانوا في الجاهلية. فالله سبحانه وتعالى امتن علينا بأعظم نعمة، وهي نعمة الألفة والأخوة والإيمان. فلذلك كانت المحبة بين المؤمنين ركن من الأركان العظيمة في الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك حق لكل إنسان في الجماعة المسلمة أن يحب المجموعة، وحق لكل إنسان في المجموعة أن يحب هذا الإنسان المسلم. بل مع ذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى زيادة على المحبة أن يكون بيننا تعازر وحسن ظن وتكافل ونصرة ونصح، وهذه تسمى الأركان الإيجابية. وهناك كذلك أركان تسمى الأركان السلبية، لا بد من أنها لا تتسرب إلينا، مثل الغيبة والكذب والبهتان واحتقار المسلمين وخذلان المسلمين، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. والحديث صحيح عند أبي داود بن ماجه وأحمد وغيره. ولذلك عند حدوث التنازع والتباغض والتدابر والتقاطع لا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة. اسمع الحديث، اسمع عظمة الحديث هذا: أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، إصلاح المسلمين، إصلاح ما بين المسلمين، الأخوة مع بعضهم، الزوج وزوجته، الأقارب. كم من أسر تشتتت بسبب الميراث، كم من أخوة تزاعلوا بسبب الزوجات، كم من أم فقدت ابنها بسبب زوجته، كم من أولاد تشتتوا بسبب الخصومة بين الأهل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أفضل الأعمال هي إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الحديث صحيح عند أبو داود والترمذي. ولذلك أمرنا بالصفح الجميل، وأمرنا بالإعراض عن الجاهلين، وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم إذا كان مخالطا الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. بل إن الأخوة في الدين حقيقة قطعية ترد إليها كل مسألة ظنية محتملة، فكل خصومات ظنية يجب أنها تقف أمام الأخوة الحقيقية المتينة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما المؤمنون إخوة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، إلى غير ذلك من الأشياء والأحاديث الكثيرة والآيات العظيمة التي تدل على أن الأخوة والمحبة وترك الخلاف ونبذ الشقاق بيننا نحن أهل الإسلام هذا ركن من الأركان العظيمة. حتى أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم سمات عامة لمن هو المسلم الذي له الولاء. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. والحديث في البخاري. ولذلك في هذا الحديث أن أمور الناس محمولة دائما على الظاهر، والله يتولى السرائر. إحنا ما إحنا مأمورين أننا ننقب عن عقائد الناس وننقب عن المتشابهات في حياة الناس، ونسأل والله فلان شنو منهجه، وفلان والله ما هو مسلكه، وفلان من معه يمشي، وفلان لمن يقرأ، وفلان ما هو رأيه. إحنا مو مسؤول عن هذا. هذا لم يكن من أخلاق السلف رضي الله عنهم، السؤال والتتبع لأحداث الناس والتنقيب عما في أنفسهم. حتى أن كثير مع الأسف من هؤلاء المندفعين الذين فرقوا أهل الإسلام بسبب التحزب والتعصب، يأتي فيسألك سؤال يقول: ما رأيك بالمفسر الفلاني؟ فإن أثنيت عليه خيرا قال: خلاص صنفك، دخلك في تصنيف. ما رأيك في الجماعة الفلانية؟ ما رأيك بالموقف الفلاني؟ هو لا يسأل يريد علما، وإنما يسأل ليجاري السفهاء ويماري العلماء، ويسأل في الحقيقة حتى يصنفك. ووقعنا في مصيبة كبيرة الآن دخلت علينا، وهي مداخل الشيطان العظمى، وهي تصنيف الناس ما بين الظن واليقين، وتصنيف الناس وتحزيبهم إلى أحزاب، فهذا معنا وهذا ضدنا، وهذا من أهل الإسلام وهذا من أهل البدع، وهذا موغل بالبدعة وهذا متعصب، وهكذا قسمنا الإسلام. وهذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنها راية من رايات الشيطان التي دخلت على الأمة. فقد أنصفنا النبي صلى الله عليه وسلم وأنصف أمته لما قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته، هذا حديث محكم، فنحن غير مأمورين بالبحث والتنقيب عن بواطن الناس، فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك. ويتفرع عن هذا وهي عن محبة المسلمين ونبذ الخلاف المنهي عنه شرعا أن النصوص والآيات والأحاديث التي وردت في الأخوة الإيمانية أو تحدثت عن جماعة المسلمين ولزومها إنما وردت في الأخوة العامة، فلا يحل لأحد أن ينزلها على أخوة خاصة أو على حزب أو على مجموعة ويغير مدلولاتها أو يستدل بها على أخوة تنظيم أو أخوة مذهب فكري أو فقهي. ومشروعية الأخوة الخاصة بحيث تحكمها الأخوة العامة، فالأخوة الإسلامية أخوة عامة مقدمة على كل إخاء جزئي أو عقد أو تحالف خاص أو غيرها. ذلك حقيقة وقفت على كلام جيد للإمام الشوكاني رحمه الله، يعني يتكلم عن اللوعة التي أصابته من هذه التحزبات واللوعة التي أصابته بسبب تفرق المسلمين وشتاتهم. يقول رحمه الله كما جاء في كتابه السيل الجرار، يقول: أقول ها هنا تسكب العبرات ويناح على الإسلام وأهله بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين من الترامي، يعني بين أهل المسلمين صاروا يترامون بالكفر لا لسنة ولا لقرآن ولا لبيان من الله ولا لبرهان، بل لما غلت مراجل العصبية في الدين وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين لقنهم إلزامات بعضهم لبعض بما هو شبيه الهباء في الهواء والسراب البقيعة، فيا لله وللمسلمين من هذه الفاقرة التي هي من أعظم فواقر الدين والرزية التي ما رزئ بمثلها سبيل المؤمنين. وأنت إن بقي فيك نصيب من عقل وبقية من مراقبة الله عز وجل وحصة من الغيرة الإسلامية قد علمت وعلم كل من له علم بهذا الدين أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل عن الإسلام قال في بيان حقيقته وإيضاح مفهومه أنه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وشهادة أن لا إله إلا الله، والأحاديث بهذا المعنى متواترة، فمن جاء بهذه الأركان الخمسة وقام بها حق القيام فهو المسلم على رغم أنف من أبى ذلك كائنا من كان. فمن جاءك بما يخالف هذا من ساقط القول وزائف العلم بل الجهل فاضرب به في وجهه وقل له قد تقدم هذيانك هذا برهان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، دعوا كل قول عند قول محمد، فما آمن في دينه كمخاطر. وكما أنه قد تقدم الحكم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن قام بهذه الأركان الخمسة بالإسلام، فقد حكم لمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره حكم له بالإيمان ظاهرا، وهذا منقول عنه نقلا متواترا أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان هكذا فهو المؤمن حقا. وقد قدمنا قريبا ما ورد من الأدلة المشتملة على الترهيب العظيم من تكفير المسلمين والأدلة الدالة على وجوب صيانة عرض المسلم واحترامه، يدل بفحوى الخطاب على تجنب القدح في دينه بأي قادح، فكيف إخراجه عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر؟ فإن هذه جناية لا يعدلها جناية وجرأة لا تماثلها جرأة. وإن هذا المجترئ على تكفير المسلمين من قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وثابت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في الصحيح أيضا: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ومن قوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في الصحيح: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، وهو أيضا في الصحيح. وكم يعد العاد من الأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية والهداية والهداية بيد الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. انتهى كلام الإمام الشوكاني من كتابه السيل الجرار. ولذلك نقول حقيقة أن الاختلاف الموجود الآن بين الأمة يجب أن نأخذ هذا الاختلاف على أن إن كان اختلاف تضاد فثمة طرق لفهم هذا الاختلاف وأسبابه، وإن كان اختلاف تنوع فلتتسع صدورنا إلى هذا الخلاف أو إلى هذا الاختلاف، وإن كان أهل الأصول يفرقون ما بين كلمة الخلاف والاختلاف وليرجع لذلك في كتبها. ذلك احنا اذا سلمنا ان الاختلاف في الفهوم انما هي طبيعه بشريه، علينا ان نتقبل هذا الواقع كما ان الله سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه العظيم. ويمكن الادله الشرعيه التي وردت في السنه قد امتلأت من الاختلافات بين الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. اختلف ابو عبيده بن الجراح مع عمر بن الخطاب في قضيه الطاعون وفي مساله القدر، وتناقش كلاهما. اختلف ابن مسعود مع عثمان بن عفان في مسائل كثيرة، واختلف الصحابة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاه من المهاجرين والأولين. وهذا كل حقيقة بسبب الاختلاف في فهم النصوص الشرعية، ومع ذلك كله لم يجرح بعضهم بعض، ولم يسب بعضهم بعض، ولم يطعن بعض لم يطعن بعضهم على بعض، بل لم يتعدى الخلاف فيما بينهم من المسامحة والمصافحة والعفو، وأن كل إنسان مجتهد ولكل مجتهد نصيب، خاصة إذا عرفنا أن للخلاف أسباب كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وبين أن الاختلاف ما بين الأئمة المتقدمين سواء كان كبار الصحابة أو الخلاف ما بين المتأخرين من الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد والأوزاعي ومن جاء بعدهم إنما كانت له أسباب، فكلهم عن رسول الله مقتبس غرفا من البحر أو أخذا من الديم، فالكل يقصد الوصول إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كلهم متفقون على أن إذا خالفت أحاديثنا أو آراؤنا خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بها عرض الحائط، كما جاء يعني هذا عن كثير من السلف. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بقولي حتى يعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الآثار. وأحمد قال: لهم لا تكتبوا ما قلته والأصل ذاك فاطلبوا، فاسمع مقالة الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة، وقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يقتدون بالنبي. وهذا طبعا من المنظومات المباركة التي نقلت، وأنصح حقيقة بالرجوع إلى كتاب جيد وقيم الآن طبع هذه الأيام، طبعته وزارة الأوقاف مشكورة ممنونة، كتاب بعنوان لا إنكار في مسائل الاجتهاد، كتاب قيم وجيد أنصح طلبة العلم، ويعني جزاهم الله خير الأخوة في وزارة الأوقاف مشكورين، وزعوه على كل أئمة المساجد وطلبة العلم والدعاة. هذا الكتاب تكلم عن هذه القاعدة، قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف، وأنها قاعدة من القواعد الفقهية، وخصائص هذه القاعدة، وما هو المعيار في التذكير بالإنكار والاستدلال بهذه القاعدة على إطلاقها يصح أو لا يصح، وما هي المسائل التي فيها خلاف، وهل وقعت بعض المسائل التي فيها خلاف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو معيار الإنكار، وما هي المسائل الخلافية الاجتهادية والمسائل الخلافية الغير اجتهادية التي ليس فيها مجال للاجتهاد. وبعد ذلك يعني تفاصيل أخرى في الكتاب، الكتاب طبع في 232 ورقة لأخينا الفاضل الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي الأستاذ في الجامعة اليمنية، وهو كتاب قيم يستحق القراءة لطلبة العلم، يعالج هذه المسألة، مسألة الخلاف والاختلاف، وما هي المسائل التي لا ينبغي الإنكار فيها، وما هي المسائل التي يجوز الإنكار فيها، مسألة وقاعدة من القواعد لا إنكار في مسائل الخلاف يرجع إليها. أنا بعتقد أن اليوم ناقشنا بما فيه الكفاية مسألة الاختلاف، وبينا أن المحافظة على الأخوة الإسلامية مقصد من مقاصد الشريعة، بل هو ركن من أركان الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. يعني أصبح دخولنا للجنة بعد شهادة أن لا إله إلا الله مرتبط بأمور، من ضمن هذه الأمور أنك ما تدخل الجنة وأنت قلبك مغر على أحد من المسلمين أو تكره المسلمين. يعني أنا أقول إيش من الإيمان عند هذا الإنسان اللي دائما متحامل على أخوان المسلمين، يفرح بهزيمة المسلمين ويتكلم فيهم ويشمت بهم ويستهزئ بهم ويصنف الناس. أنا بعتقد الإنسان لو كان عنده إيمان يردع عن هذا لما فعل ذلك، لكن إحنا نقول الألسن إنما هي مغارف والقلوب قدور، فألسنتنا تغرف من قدورنا، فكل إنسان يتكلم بما في جوفه. ملكنا فكان العفو فينا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.